بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وحجة الله على العباد أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإننا استمعنا في قراءة الصلاة إلى آيات عظيمة في سورة طه، وهي ما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون وجنوده من المحاورات والمجادلات، ولكن كانت العاقبة لموسى صلى الله عليه وسلم، فإن فرعون رد دعوة موسى وزعم أنه ساحر، واتفق معه على موعد عينه موسى صلى الله عليه وسلم واثقا بربه مؤمنا به. قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة، قال العلماء، إنه يوم عيد لآل فرعون يتزينون به ويجتمعون به، فعين موسى ذلك اليوم وعين الزمن من ذلك اليوم، وهو أن يكون ضحى ذلك اليوم، لأنه في استقبال النهار وفي أول النهار. ثم إنه أيضا أشار إلى أن يحشر الناس، أي يجمعون في ذلك المكان، مكان مستوي بين ظاهر، لأن موسى صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون قد وثق بربه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هنا قال جمع كيده ولم يقل جمع جنوده، لأن المعنى كأن الجنود كلهم كانوا كيدا يكيد بهم لموسى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكيد العظيم والسحرة المجتمعين كلهم كانوا أمام قدرة الله عز وجل، كانوا غير مجدين لفرعون شيئا. فجمع كيده ثم أتى. اجتمع الناس فقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يا لها من كلمة عظيمة، كلمة حق خرجت من قلب ناصح مؤمن بالله عز وجل واثق بنصره. ويلكم، أي الويل وهو العذاب والعاقبة السيئة لكم إن بقيتم على ما أنتم عليه، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يسحتكم بعذاب، أي يهلككم ويتلفكم، ومنه سمي السحت سحتا لأنه يهلك المال ويتلفه. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هكذا قال صلى الله عليه وسلم موسى هذه الكلمة العظيمة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت هذه الكلمة بمنزلة القنبلة التي فرقتهم وشتتت شملهم. قال الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم. ألف هنا دالة على أمرين، على السببية وعلى التعقيب، بدون تراخ ولا مهلة. بمجرد ما قال لهم هذا القول وقع النزاع بينهم، تنازعوا أمرهم بينهم. وهكذا أيها الإخوة المسلمون، كلمة الحق إذا خرجت من قلب الناصح لا بد أن تؤثر تأثيرها البالغ في قلب من وجه في قلوب من وجهت إليهم لا بد أن تؤثر، إما حالا إن اقتضت حكمة الله ذلك، وإما مآلا إن اقتضت حكمة الله تعالى تأخير التأثير إلى أجل مسمى. واعلم أيها الأخ الداعي إلى الله أن كلمتك بالحق لا بد أن يكون لها تأثيرها، ولكن قد يكون التأثير فوريا وقد يكون التأثير متراخيا. واعلم أيضا أن نصر الله لك لا يستلزم أن يكون نصرا لك في حياتك، فقد يكون نصر الله لك بعد مماتك، لأن المقصود من نصر الداعي هو نصر دعوته، فإذا انتصرت دعوته ولو بعد موته ولو بعد حين فإن ذلك نصره. لا تظن أيها الداعي إلى الله أنك إذا فشلت في الدعوة في أول مرة أن ذلك الفشل سوف يكون حليفك في كل وقت وفي كل مكان، ولكن لا بد أن ينصر الله تعالى مقالة الحق في أي زمان وفي أي مكان، كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الفشل الذي يكون للداعية إلى الله يكون حينما يرى أنه لم ينجح في أول أمره، فيتقاعس ويتردد ويرجع إلى الوراء، ولكن هذا يعني الفشل ويعني عدم الصبر. والواجب على الداعي إلى الله أن يصبر وأن يثابر وأن يحتسب الأجر إلى الله، وأن يعلم علم اليقين أن دعوته بالحق منصورة ولو بعد حين. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. لا بد أيها الإخوة من امتحان، ولا بد من صبر ومثابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حال السحرة الذين جمعهم فرعون ليكيد بهم على موسى صلى الله عليه وسلم. لما ألقى السحرة ما ألقوا من الحبال والعصي التي ملأت المكان هناك، وأوجس موسى صلى الله عليه وسلم في نفسه خيفة، خاف من هذه الحبال والعصي، لأنها كانت منظرا رهيبا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إليه لتلتهمه مع من معه. أوجس في نفسه خيفة موسى، فقال الله تعالى له: لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى على هؤلاء مع ما صنعوا من السحر العظيم، لأنهم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. حينئذ أمر الله تعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم أن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، وفي عصا موسى صلى الله عليه وسلم آيات ثلاث علمناها دون ما لم نعلم إن كان الله تعالى قد جعل فيها آيات أخرى. أما الآية الأولى فهي هذه، وأما الآية الثانية فإنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا، وأما الآية الثالثة فإنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال الله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه، والعصا كما تعرفون ليست بذلك الشيء الطويل وليست بذلك الشيء الضخم، ولكنها عصا معهودة ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تلقف ما صنعوا تلقف ما يأفكون ما يكذبون به ويموهون به من السحر على أعين الناس لقفت كل ذلك الحبال وكل ذلك العصي حتى لم يبق منها حبل ولا عصا، وحينئذ ولا يعرف الصنعة إلا صانعها، حينئذ عرف السحرة أن ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر ولكنه من قبيل القدرة الإلهية، قدرة رب العالمين رب موسى وهارون. فحينئذ ألقي السحرة سجدا، سجدوا لله عز وجل لمن هذه عظمته وهذه قدرته على يد رسوله موسى صلى الله عليه وسلم. ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وفي هذه الآية الكريمة قدم الله تعالى ذكر هارون على ذكر موسى، وفي الآيات الأخرى يقدم ذكر موسى على هارون. أما تقديم ذكر موسى على هارون فإنه في محله لأن موسى أفضل من هارون، وأما تقديم هارون هنا على ذكر موسى فلمناسبة رؤوس الآيات، لأن هذه السورة كلها تختم آياتها غالبا بالألف المقصورة، ولهذا قدم ذكر هارون على ذكر موسى. ونستفيد من ذلك فائدة كبيرة، وهي أن ما يحكيه الله تبارك وتعالى عمن سبقوا من القصص وما قالوه فإنما يحكيه تبارك وتعالى على سبيل الترجمة، أي أن كلام من سبق يترجم إلى اللغة العربية، ولهذا تجد ما يحكيه الله تعالى عمن سلف من الأقوال تجده يختلف بين سورة وأخرى، مما يدل على أن الله تعالى ينقل كلام هؤلاء على سبيل الترجمة لأقوالهم، وهو سبحانه وتعالى يتكلم به كيف يشاء. قالوا آمنا برب هارون وموسى، حينئذ طار جنون فرعون فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقد أرهب قومه بحيث لا يستطيع أحد أن يتصرف بأمر إلا بعد إذن فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه الجملة الخبرية من أكذب جملة خبرية على وجه الأرض. يقول فرعون للسحرة الذين علمهم السحر وأكرههم عليه وجلبهم إلى هذا المكان، يقول لهم إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر، وهو كاذب في ذلك، وهو يعلم نفسه أنه كاذب في ذلك، إذ لا رابطة بين موسى وبين هؤلاء السحرة، وليس ما جاء به موسى من قبيل السحر، ولو كان ما جاء به موسى من قبيل السحر ما كان ليؤثر في سحر هؤلاء السحرة الذين هم في السحر مهرة، ولكنها قوة رب العالمين تبارك وتعالى. إلا أن فرعون من عادته أن يموه على قومه فيدعي أن الحقائق كذب. وانظروا إلى تمويهه في محل آخر حيث قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. موه على قومه بهذه الصورة التي لا حقيقة لها، فإنه يعلم أي فرعون أن رب العالمين في السماء، وأن موسى صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، ولهذا لم ينكر على موسى حين قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بل سكت، ولو كان يتمكن من الإنكار لأنكر على موسى في هذا المقام. المهم أيها المسلمون أن السحرة رضي الله عنهم آمنوا بالله رب العالمين برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل إذلالا لكم وإرغاما لغيركم حتى لا يجرؤ أحد على ما جرؤتم عليه ولأصلبنكم في جذوع النخل. وتأمل قول الله عز وجل في جذوع النخل حكاية عن قول فرعون ولم يقل على جذوع النخل لئلا يظن أنه يصلبهم على رؤوس الجذوع ولكنه يريد أن يصلبهم على نفس الجذوع على أصولها صلبا قويا شديدا بحيث يكونون كالداخلين فيها لأن فيل الظرفية كما هو معروف. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فماذا كان جواب السحرة؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لن نقدمك يا فرعون على ما جاءنا من البينات أي من الآيات الدالة على صدق ما جاء به موسى والذي فطرنا. قوله والذي فطرنا يحتمل أن تكون الواو حرف قسم فيكون السحرة قد أقسموا بالله الذي فطرهم ويحتمل أن تكون الواو للعطف وأن يكون قوله والذي فطرنا معطوفا على ما في قوله على ما جاءنا من البينات يعني ولن نؤثرك على ما فطرنا وهو الله عز وجل. وأيا كان فالمعنيان متلازمان ولكن انظر إلى التحدي من هؤلاء السحرة لفرعون حيث قالوا له فاقض ما أنت قاض يعني اصنع ما أنت صانع فإنك إذا فعلت ما تفعل فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني غاية ما يكون من تعذيبك أن نموت وإذا متنا فإنما نقضي الحياة الدنيا أما الآخرة فستبقى لنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وبذلك نعرف أن هؤلاء السحرة كانوا بالأول كفارا سحرة وكانوا في آخر النهار كانوا مؤمنين بررة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا دليل أيضا على أن إيمان الإنسان عن اقتناع هو الإيمان الحقيقي الذي يثبت به القلب وترسخ به النفس ويرسخ هو في النفس ولا يمكن أن يتزعزع مهما كانت العواصف. أما الإيمان على سبيل التهديد فإنه وإن خضع الإنسان المهدد ظاهرا فإنه لن يثبت باطنا. وبهذا أدعو إخواني الذين يدعون إلى الله أن تكون وسيلة دعوتهم إلى الله هي الإقناع. الإقناع أي إقناع المدعوين حتى يأتوا الأمر عن يقين وعن محبة وعن اعتراف بالحق لأن كوننا نسلك في سبيل الدعوة سبيل السلطة والسيطرة والتسلط هذا لا يغني وإن كان قد ينفع ظاهرا لكن النتيجة تكون عكسية فيما بعد. فأنا أدعو إخواني الذين يدعون إلى الله أن تكون دعوتهم مبنية على أسلوب الإقناع. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.